الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس دراسة مختصر خوقير رحمه الله في الفقه الحنبلي. انتهينا من مقدمته في الطهارة وأقسام المياه، وصلنا إلى باب الآنية والقراءة مع الشيخ الكريم سيد. الله يسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها. ويباح استعمال جلد الميتة المجبور في يابس فقط، وما أبين من حي فهو كميتته.
أحسن. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أقسام المياه ناسب وأحكام المياه ناسب أن يذكر الأداة التي تحفظ بها المياه، وهي الآنية. والآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يحفظ به الماء والطعام. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هذا هو الضابط في هذا الباب، أن الأصل في الآنية أنها مباحة، الأصل في الآنية الإباحة، وهذه مفرعة عن القاعدة الفقهية أن الأصل في الأشياء الإباحة، لا يجوز أن نحرم شيئا من الأشياء إلا بدليل شرعي، إلا بدليل، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم يعني أباحه لكم، واضح يا أخوان؟ كما يقال للمسافر أن يقصر الصلاة، يعني يباح له أن يقصر الصلاة، تسمى لام الإباحة للمسافر. خلق لكم، فكل الآنية إذا كانت طاهرة فهي مباحة، يباح اتخاذه واستعماله. إذن عندنا هنا أمران: الأول الاتخاذ، والثاني الاستعمال. ما الفرق بينهما؟ الاستعمال هو أن يستعمل الإناء في أكل أو شرب أو طبخ أو ما يتعلق بأمور الطهارة، التوضؤ منه، هذا هو الاستعمال، يباشره الإنسان. أما الاتخاذ فهو أن يتخذ الآنية على سبيل الزينة، على شكل الزينة. ولا زال الناس إلى اليوم يتخذون بعض هذه الأواني للزينة إلى الآن، حتى من الناس من يخلي الدلال عنده صارت مثل الزينة، ما عاد يستعملونها. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. قوله طاهر يخرج النجس، الإناء النجس، مثالها الآنية التي صنعت من مادة نجسة، مثل الآنية المصنوعة من جلود الخنازير أو من جلود الكلاب والسباع، هذه لا يجوز اتخاذها. أما ما سوى ذلك، آنية النحاس والحديد وآنية الخشب، فهي مباحة لأنها طاهرة. قال رحمه الله: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. هنا استثناء من القاعدة، كل الآنية مباحة إلا آنية الذهب أو الفضة أو المضبب بالذهب والفضة.
واضح يا أخوان؟ وهذا يدل على أن هذه الآنية لا يجوز استعمالها، آنية الذهب والفضة، الآنية المصنوعة من الذهب، الطاسة غيرها اللي مصنوعة من ذهب أو من فضة، هذه لا يجوز استعمالها، كما سيأتي معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لهم للكفار. لاحظوا هنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص على حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة، واضح؟ الحين الحديث ينهى عن شنو؟ الأكل فيهما فقط. طيب، هل ولذلك الأكل في آنية الذهب والفضة هذا بإجماع العلماء أنه حرام، حرام، حتى القفشة اللي من الذهب أو من الفضة يحرم أو أكلها، الأكل فيها. دير بالكم، ترى كثير من الفنادق وغيرها يحطون شو اسمه قفاش وشوك وغيرها من الفضة، واضح يا أخوان؟ طيب، المؤلف رحمه الله يرى حرمة استعمال آنية الذهب والفضة حتى في الطهارة، وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في أي صورة من صور الاستعمال، الأكل وغيره. شلون؟
حتى في الوضوء.
حتى في الوضوء. الحنفيات اللي من ذهب لا يجوز استعماله.
هذا في المذهب.
أيدي الذهب معناته الأبواب وغيرها، هذه كذلك لا يجوز استعماله، هذا في المذهب. نعم. لكن هناك قول آخر بأنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب، وهو قول معتبر، لكن المذهب اتكأوا على قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا. يقولون هذا يدل على أن آنية الذهب والفضة للكفار في الدنيا في كل الاستعمالات، وهي لأهل الإيمان في الآخرة، واضح يا أخوان؟ طيب، قال: أو مضببا بأحدهما. الضبة يراد بها التلحيم، شون إذا في غلاس من حديد انكسر أحيانا أو صار مقضوض أو كذا يلحمونه، الضبة هي كذلك، هي تلحيم الإناء لكن بالفضة أو بالذهب، واضح؟ هذا كذلك لا يجوز استعماله، واضح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب أو في آنية فيها شيء منه، فيها شيء منه يعني فيها شيء من الذهب، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا يدل على أن الشرب في آنية الذهب أو الفضة كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الأولى: كل إناء مباح يجوز استعماله. الثانية: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة ولا المضبب بأحدهما. المسألة الثالثة: قال: ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة. شلون؟
استثناء لحاجة.
نعم، هو هنا استثنى ثلاث، يعني الضبة التي تصف بثلاث صفات: الأولى أن تكون من الفضة، والثاني الصفة الثانية أن تكون يسيرة، والصفة الثالثة أن تكون لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن إناءه انكسر فاتخذ مكان الشعب، يعني مكان الكسر، سلسلة من فضة، واضح يا إخوان؟ فإذا كانت الضبة يسيرة من الفضة ولحاجة، ففي هذه الحال يجوز استعمالها. لذلك استثناها المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، ثم انتقل إلى مسألة هامة فقال: وأواني الكفار وثيابهم طاهرة إذا لم تعلم نجاستها. أواني الكفار اللي يستخدمونها، وكذلك آنية الكفار، هذه طاهرة ويباح استعمالها. ما الدليل من كلام المؤلف على إباحة استعمال آنية الكفار؟
أظنها اليهودية اللي أرسلت
النبي. لا لا، من كلام المؤلف هنا.
من الكلام؟
إيه.
الأصل في الأصل في الأواني أن الإباحة إلا ما ورد في
التحديد. أي أواني؟
الذهب. طب استثناء من الذهب والفضة.
لا. سلامة الله. يا أخوان أحسنت، الإناء الطاهر.
الإناء الطاهر،
ولذلك لما حكم هنا بطهارة هذه الأواني دل على إيش؟
على الإباحة،
على إباحتها. وقد دل على إباحة استعمال أواني الكفار أدلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار: لا تستعملوها إلا أن لا تجدوا غيرها، فقد قال العلماء رحمهم الله أن هذه المسألة، هذا الحكم خاص بآنية الكفار التي ثبتت نجاستها، التي ثبتت نجاستها، أو أن هذا محمول على الكراهة التنزيهية وليس للتحريم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث خاص في الآنية التي تكون نجسة. النجاسة يا إخوان، اكتبوا هذه المسألة، النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجس، أو قول نجاسة عينية، والثاني، القسم الثاني، نجاسة حكمية. نجاسة حكمية، الأول عينية والثاني حكمية، يعني من حكمها نجسة. وضحت الشاطري؟ هابو أرفع صوتك. أيوة أحسنت، أكرمكم الله. الخنزير لو جابوا خنزير ميت وصبوا عليه مياه كثيرة يطهر ولا؟ لماذا؟ لأن نجاسة الخنزير نجاسة عينية، عينه نجسة. واضح؟ عينه نجسة. لكن أحد الأشخاص عنده ثوب أصابت ثوبه نجاسة، الحين الثوب صار نجس ولا طاهر؟
نجس.
نجس عينا أم حكما؟
حكما.
ها؟ نعم، النجاسة الحكمية هي التي يمكن تطهيرها. جميل. بقعة مكان في الأرض أصابته نجاسة، أو في دوانية أو في صالة، هذا المكان يصبح طاهر ولا نجس؟ ها، نجس. نجاسة عينية أم حكمية؟ نجاسة. ها أبو نورة، حكمية. واضح يا إخوان؟ فالآنية النجسة تنقسم إلى قسمين، منها ما تكون نجاسته عينية، والقسم الثاني ما كانت نجاسته حكمية. من يذكر لنا مثال لهذا وهذا؟ اللي جاوب صح له جائزة على فيصل بن دويلة، الجائزة عن فيصل صار. ها أبو نورة، تذكر مثالين؟ تكفى أبو نورة، خلنا أعطيه سعد. ما خلا شرف عيد أطفال، تفضل شيخ سعد. إيه لا لا، الآنية نجسة، نبي آنية نجسة عينا ونجسة حكما. يلا أبو نورة.
الآنية نجاسة عينية
الذهب، الذهب طاهر ولا نجس؟
أول ما صنعت من جلود الخنزير.
يا سلام عليك. نعم أحسنت، هذا نجس نجاسة عينية، إناء نجاسته. طيب نجاسته حكمية
يكون يمكن تطهيره،
بس شلون
أصابته نجاسة؟
أحسنت، مثلا طبخ فيه لحم خنزير، ها
مثل
يعني أصابه شيء من البول،
مثل صحن اللي ولغ فيه الكلب
مثلا. أحسنت، إذا ولغ الكلب في الإناء يكون نجسا نجاسة حكمية. قال رحمه الله: ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. هذه المسألة مناسبة ذكرها لباب الآنية هو أن هناك أواني تصنع من الجلود، واضح؟ والجلود تنقسم إلى قسمين: جلود مباحة وجلود محرمة، وهناك جلود طاهرة وجلود نجسة. جلود الخنزير طاهرة ولا نجسة؟ وجلود الأفاعي نجسة، وجلود الكلاب نجسة، واضح يا إخوان؟
تم؟
نعم نعم صحيح أنها نجسة. الحين راح يأتي معنا تفصيل. الحين يجينا تفصيله، لأن التمساح مختلف فيه، هل هو مباح ولا محرم؟ قال رحمه الله: ويباح استعمال جلد الميتة. الميتة هي الحيوان الذي مات حتف نفسه، مات من نفسه، لم يذبحه إنسان، واضح؟ وهذا يشمل بارك الله فيكم يعني المتردية. يعني شو المتردية؟ اللي طاحت من شاهق من فوق وماتت، كذلك ما ذبحه السباع اللي تذبح الدواب الثانية، كذلك ما لم تتم ذكاته من البهائم، أي شاة أو بقرة أو ناقة يعني ذبحت بطريقة غير شرعية فهي ميتة من خلال الصعق أو غيره، كذلك ما ذكاه مشرك، ما ذبحه مشرك فهو ميتة، واضح يا إخوان؟ هذه كلها ميتات، جيد؟ لأن الله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، وأل هنا هي أل الجنسية الاستغراق، تشمل كل الميتات، كل ما مات حتف أنفه فهو حرام إلا ما استثناه الشرع. أحل لنا ميتتان ودمان. شنو الميتتان؟ الجراد والحوت، السمك والجراد. هذه الميتات طاهرة ومباح، واضح؟ راح يأتي معنا في كتاب الأطعمة هل هذا يشمل كل حيوانات البحر ولا خاص في الأسماك ولا كذا، هل يشمل ما كان بريا مائيا ولا خاص بما كان مائيا، هل هذا يشمل التمساح، يشمل الفقمة، يشمل كذا، راح تأتينا مسائل هامة في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، اكتبوها بارك الله فيك. القسم الأول ما تحله الذكاء، ما تحله الذكاء، والقسم الثاني ما لا تبيحه الذكاء، ما لا تبيحه الذكاء. هنا يعني إذا ذكيته يكون مباح تأكله حلال. الذكاء الذبح يعني بالذات. شلون؟ تاء مربوطة. نعم. شلون؟ ما لا تبيحه الذكاء. الإبل من أي صنف؟
تبيحه
ما تبيحه الذكاء. والبقر والغنم والخيل
تبيحه الذكاء.
جميل جدا. والخنزير
لا ما لازم بها الأمر.
والكلاب أحسنت بارك الله فيك. كل حيوان لا تبيحه الذكاء فجلده نجس. كل حيوان لا تبيحه الذكاء فجلده نجس. واضح؟ سم؟ كل حيوان تبيحه لا تبيحه الذكاء فجلده نجس. شنو؟ إيه؟ القط لا تبيحه الذكاء. حرام. ترى كذي ومطير لهم من يسمع ما خلص. لذلك ترى من عادتنا إحنا أن الأسئلة دائما نخليها وين؟ عقب الدرس. لكن الحين علشان بس لأن الموضوع سهل إن شاء الله الحين راح نمر عليه بسهولة. جلد الميتة الحنابلة رحمهم الله يجيزونه بشرطين ذكرهما المؤلف حين قال ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. واضح؟ الشرط الأول أن يتم دبغه، ودبغ الجلد أو دبغ الإهاب تعرفون اللي يسوونه أهل الغنم، يفعلون أشياء يحطون عليه ملح وأشياء وكذا ويحطونه في الشمس حتى يزال ما فيه من بقايا اللحم والشحم، يزال كل ما فيه من هذه البقايا. والشرط الثاني أن يكون في اليابسات فقط، أن يكون في اليابسات، فلا يصح أن يستعمل في المائعات. المائعات يعني الأشياء السائلة، المياه وغيرها، فلا يجوز أن يستعمل إناء يعني من جلد ميتة حتى ولو كان مدبوغا في الشرب ولا في الأكل ولا في استعماله في الطهارة اللي هي بالمياه. واضح؟ وأما استعمال جلد الميتة في غير ذلك في غير ما ذكر فهم رحمهم الله يمنعون من استعماله. هذا هو المذهب، والمذهب اعتمدوا على حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وقال فيه أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والمراد بالإهاب كما تعرفون هو الجلد، المراد بالإهاب هو الجلد. واضح؟ و الصحيح في هذه المسألة أن الجلد إذا تم دبغه جاز استعماله. كل حيوان تبيحه الذكاء إذا تم دبغ جلده إهابه جاز استعماله حتى ولو كان ميتة، حتى ولو كان ميتة. تعرفتوا الحين أصناف الحيوانات من حيث الحل والإباحة، في قسم تبيحه الذكاء وفي قسم لا تبيحه الذكاء. هذا اللي تبيحه الذكاء استعمال جلده لا بأس به. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول دباغ الأديم طهارته، ويقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. والأحاديث في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة لميمونة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، ما يدل على جواز استعمال إهابها إذا دبغ. وهذا القول هو الراجح، هو القول الراجح، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله في مسألة هامة، قال وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين يعني ما قطع. كانوا في الجاهلية إذا جاعوا ماذا يفعلون؟ يأتون ليد الناقة مثلا فيقطعون يدها فقط ويخلونها حية ويأكلون اليد. جميل، يقطعون يد أو رجل مثلا الشاة ويتركونها مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة. جميل. المؤلف هنا عبر بعبارة دقيقة فقال: ما أبين من حي فهو كميتته، يعني كميتة هذا الحي. وعلى هذا يا أخوان، لو أن إنسانا، الحمد لله، لو أن إنسانا قطع قطعة من حوت، ما حكم هذه القطعة؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ وهل يباح أكلها أم لا؟ ها؟ كميتته. ما أبين من حي، هذا الحوت حي، فهو كميتته. لو كان هذا الحوت ميت طاهر ولا نجس؟ يجوز أكله؟
يجوز
أكله. واضح يا إخوان؟ طيب، ما أبين من حي فهو كميتته. قطعت يد شاة وهي حية، هذه اليد حكمها حكم ميتة الشاة، صح؟
نعم.
ميتة الشاة طاهرة ولا نجسة؟
نجسة.
يجوز أكله ولا لا؟
لا
لا يجوز. إذن احفظوا: ما أبين من حي فهو كميتته. واضح؟ وعلى هذا لو قطعت يد شاة أو بقرة أو ناقة وأخذ جلد هذه اليد مثلا ودبغ ثم صنع منه إناء، إذا دبغ هذا الجلد طاهر ولا نجس؟ ها، يبي له دقة، ما يبي له استعجال، ها أبو غريب، طاهر، حسنت، لأنه كحكم الميتة. الجلد صح ولا خطأ؟ بارك الله فيك. ثم قال رحمه الله: باب الاستنجاء. سم الله يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائل، وعند الخروج منه غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، عكس مسجد ونعل واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضاء
وبعده
في فضاء واستتاره وطلب مكان رخم، ومسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبس فوق حاجة، وبول في طريق، وظل نافع، وتحت شجرة مقصودة. والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه، وهو الحجر ونحوه، ويقال له الاستجمار. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب، ويسن قطعه على وتر، ولا يصح إلا بطاهر مباح يابس منق، ويحرم برغف وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، وسن بداءة الاستجمار ثم استنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، والماء أفضل.
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الموضع باب الاستنجاء، ويعبر عنه بعض الفقهاء بقولهم باب الاستطابة، وبعضهم يعبر عنه بباب قضاء أو آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء. الخلاء هو الموضع الذي أعد لقضاء الحاجة، أو الموضع الذي يختلي فيه الإنسان عن الناس حتى يقضي حاجته. وقوله رحمه الله يستحب، المستحب هو ما أمر به الشارع أمرا غير لازم. اكتب: المستحب هو ما أمر به الشارع أمرا غير لازم. والمستحب يثاب فاعله امتثالا ولا شيء على تاركه، يعني إذا فعله امتثالا لأمر الشارع فإنه يثاب، أما إذا فعل على سبيل العادة أو كذا ها فهو لا يثاب على ذلك. اليوم في كل يوم نحن نفشي السلام بشكل كبير الحمد لله، والسلام من أعظم العبادات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ألقى السلام كاملا فله 30 حسنة، لكن انتبهوا أن البعض يلقي هذا السلام عادة وليس عبادة، صار عنده عادة السلام ما هو وليس على سبيل الامتثال، وهذا أمر يعني محزن مع الأسف، لأن هذا الأمر صح وما على شيء لكن يحرم من الأجر، اشترط في الأجر أن يكون امتثالا. قال يستحب عند دخول الخلاء، هنا راح يذكر عدة مستحبات. الأول قال قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم عند الحاجة قول بسم الله، فيشرع الإنسان قبل دخول الخلاء أن يقول ها بسم الله، ويستحب كذلك أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في ضبط الخبث والخبائث، يعني في ضبط بتسكين الباء الخبث، وفي ضبط بضم الباء الخبث. بالتسكين هي النجاسة، وبالضم قالوا هم ذكران الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن هذه الحشوش محتضرة، دورات المياه والخلاء يكثر فيها الشياطين، أسأل الله يعافينا وإياكم. قال رحمه الله وعند الخروج غفرانك، وعند الخروج غفرانك، يعني ويستحب له كذلك أن يقول عند الخروج غفرانك، وهذا أيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد جاء في حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحيح أن هذا الورد وهذا الذكر لا يشرع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، يعني ويستحب له كذلك أن يقدم رجله اليسرى دخولا، يعني إذا أراد دخول عند دخول الخلاء، واليمنى خروجا عند الخروج من الخلاء. قال عكس مسجد ونعل، يعني عكس المسجد والنعل، المسجد تدخل باليمنى وتخرج إيش باليسرى، والنعل أيضا تنتعل اليمنى قبل وتنزع اليسرى عند النزع، واضح يا إخوان؟ وهذا كله كما تعرفون ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أقوال أصحابه. قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى، يعني ويستحب له أن يعتمد حال قضائه عند جلوسه لحاجته على رجله اليسرى. يقولون أن هذا أريح للإنسان وأسهل لخروج النجاسة، وأنه يعني من الناحية الطبية يقول أنه يعني أنفع، لكن هذا لم يرد في الشرع، لم يرد في الشرع، واستحباب أمر من الأمور الشرعية يحتاج إلى دليل شرعي، أليس كذلك؟ ولذلك الصحيح أن هذه الصفة ليست بمشروعة، أن هذه الصفة ليست بمشروعة. قال رحمه الله وبعده في فضاء، يعني ويستحب للإنسان أن يبعد عن الناس إذا كان في فضاء، إذا كان في الصحراء ويريد قضاء الحاجة يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب لقضاء حاجته أبعد. هذا إذا لم يكن شيء يستره عن الناس، لو في شيء حاطين في البر مكان لقضاء الحاجة أو كذا، أو أن فيه يعني بعض الأطم جبال صغيرة ممكن يستتر من خلفها، ففي هذه الحال لا يطارب بالبعد، لكن إذا كان ما فيه في الفضاء يبعد حتى لا يطلع من حوله على عورته. قال واستتاره، يعني ويستحب له أن يستتر عن أعين الناس. العورة هي ما يستحى من إظهاره ومن رؤية الناس له، جميل. وعورة الإنسان في الشرع يحرم عليه كشفها أو أن يأذن بالنظر إليها إلا لمن أذن له الشرع، مثل الزوجة والزوج مع زوجته. قال وطلب مكان رخو، يعني مكان لين فيه تراب لين، حتى إذا تبول أكرمكم الله لم يرتد عليه بوله. هذه المسألة ما ورد فيها دليل خاص، لكن أدلة الشرع التي تأمر بالاستنزاه من البول تدل على مثل هذه المسألة، أليس كذلك؟ قال رحمه الله ومسح ذكره من أصله إلى رأسه ثلاثا بيده اليسرى. هذا الفعل يسميه الفقهاء النتر، هذا الفعل يسميه الفقهاء النتر، والحنابلة يرون هذا الفعل لأن فيه استبراء وزيادة احتياط من آثار البول، ولذلك يستحبونه. والقول الثاني في هذه المسألة هو أن النتر هذا بدعة لا تشرع، وهو الصحيح، وفيه أضرار على بدن الإنسان وصحته، ويفتح عليه باب الشكوك والوساوس. الفقهاء يا إخواني كلامهم مرتب، والله أنا ما أقول لكم على سبيل المبالغة، كلام العلماء أدق من هذا الجهاز، أدق من الكمبيوتر، لا يذكر مسألة وبعدها مسألة إلا لحكم، لا يذكر دليل وبعده دليل. أحيانا تقرأ الواسطية تشوف شخص ابن تيمية رحمه الله يسرد عدة آيات في إثبات صفة الكلام، لا تظن أن الآيات هذه مترادفة، في كل آية دلالة ليست في الآية التي قبلها ولا في الآية التي بعدها. لكن يعني السعيد من وفق لفهم كلام العلماء رحمهم الله. المؤلف هنا رحمه الله لما ذكر المستحبات انتقل الآن إلى ذكر المحرمات في قضاء الحاجة، فقال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، في غير البنيان. هكذا المثل ولا نعم؟ في غير البنيان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول أو استدبارها، فلا يجوز الإنسان أن يستقبل القبلة في حال البول أو في حال قضاء الحاجة، ولا أن يستدبرها في حال البول ولا في حال قضاء الحاجة، واضح يا إخوان؟ وهذا الحديث عام، لكن ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه رقى يوما على بيت حفصة أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، جميل. فأخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا الفعل أن البنيان يستثنى من النهي، فإذا استقبل إنسان القبلة بغائط أو بول في 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 حال البنيان يعني في حول بناء فلا حرج عليه في ذلك. وقد كان ابن عمر إذا كان في سفر وأراد أن يقضي حاجته يضع الناقة بينه وبين القبلة. هذا طبعا المسألة تعرفون أن فيها خلاف، فيها ثمانية أقوال، لكن هذا الذي اختاره المؤلف هو من أقوى الأقوال، ومن أقواها كذلك القول بأن النهي للكراهة وليس للتحريم. نعم. قال ولبث فوق حاجته، يعني ويحرم عليه أن يجلس في موضع قضاء الحاجة بعد أن قضى حاجته، لا يطول. ولذلك الجلوس في دورات المياه يا إخواني مكروه. جميل. قال وبول في طريق، يعني ويحرم كذلك أن يبول في طريق الناس الذي يسلكه الناس، يحرم عليه أن يبول أو أن يتغوط في هذا الطريق، لحديث اتقوا اللاعنين، في رواية اللعانين. ومنها أن يقضي الإنسان حاجته في طرق الناس. وكذلك يحرم التبول وقضاء الحاجة تحت شجرة مقصودة، مقصودة يعني إما أن الناس يجلسون تحتها أو أنها مثمرة، ربما سقط شيء من الثمر على النجاسة فأفسد هذا الثمر، ما حد يأكل التفاحة طيها على نجاسة، أحد يأكلها؟ لن يأكلها أحد. والشريعة تراعي المحافظة على المقدرات، على الثروات هذه، التفاح والأكل وغيره من الأمور. واضح يا إخوان؟ نعم. أكمل شيخ سيد بعد شندك. شنو؟ ما أسمع. حتى في الظل النافع لا يجوز كما تفضل.
والاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء أو ما يقوم مقامه وهو الحجر ونحوه.
نعم. استنجاء.
ويقال له الاستجمار.
أحسنت. الاستنجاء هو تنظيف وإزالة آثار النجاسة من القبل أو الدبر، هذا الاستنجاء، ويكون بالماء بالغسل. وأما الاستجمار فهو نفس الإزالة للنجاسات من الموضعين، ولكن بالحجر أو المناديل أو ما يقوم مقامها من اليابسات. قال رحمه الله ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. واضح؟ يشترط في الاستنجاء أن يكون بثلاث مسحات، لقول سلمان رضي الله عنه وارضاه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة بغائط أو بول أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، إما ثلاث أحجار يستجمر بكل حجر مرة، أو يقول هنا ولو بحجر ذي شعب، حجر لكن له عدة رؤوس، ثلاث رؤوس أو أكثر. واضح؟ يستجمر بكل رأس منها على حدة. قال ويسن قطعه على وتر، يعني قطع الاستجمار على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، ولا يكون أقل من الثلاث. قال رحمه الله ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، بحجر أو منديل طاهر مباح لا يكون مسروقا أو مغصوبا. واضح يا إخوان؟ مباح يابس لا يكون طريا، منق يعني ينظف بنقاء. جيد. قال رحمه الله ويجب عفوا ويحرم بروث، الروث هو رجيع الدواب، وعظم عظام الدواب، هذه أيضا لا يجوز الاستجمار بها، وطعام، طعام كله لا يجوز الاستجمار به، وذي حرمة، شيء له حرمة، الفلوس أو كتب العلم أو الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل، ومتصل بحيوان. لا يجوز الإنسان أن يستجمر بذي الحيوان مثلا، ها وهو حي، نعم متصل بحيوان. قال ويشترط له يعني الاستجمار عدم تعدي خارج موضع العادة. يعني أحيانا الإنسان أكرمكم الله يقضي حاجته ولا تتعدى النجاسة الموضع، لا تتعدى موضع خروج النجاسة، وأحيانا لا، قد يحصل فيها تعدي للموضع. إذا حصل فيها تعدي وأصابت النجاسة لليتين مثلا بكثرة، في هذه الحال لا بد من الاستنجاء وليس الاستجمار، واضح؟ لا بد من استعمال الماء. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج يعني من السبيلين إلا الريح، إلا الريح لا استنجاء ولا استجمار لها. فالبول والغائط أكرمكم الله هذا لا بد من الاستنجاء له، وكذلك المذي وكذلك المني، طبعا المني لا بد من الاغتسال. قال رحمه الله والسنة ابتداء وسنة بداءة باستجمار ثم استنجاء. هذا مذهب الحنابلة، أن الإنسان يبدأ وشيء بالاستجمار ثم الاستنجاء. واستدلوا بحديث عائشة ولكنه حديث لا يصح. قال ويجوز الاقتصار على أحدهما، وهذا بالاتفاق أن الإنسان يكفيه الاستجمار أو الاستنجاء. قال والماء أفضل، والاقتصار على الماء أفضل، وهذا كذلك بالاتفاق. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الاستنجاء، وغدا إن شاء الله ندخل في باب فروض الوضوء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام كتاب الطهارة في هذا الأسبوع. الآن يا أخوان إذا في سؤال أو استفسار حول ما تقدم في الآنية أو الاستنجاء. أبو نور
ذكرنا في باب الطهارة أنواع المياه،
نعم،
كالمقصوب والمنبوب والمنبوب والشرب. قال المصنف رحمه الله ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث.
نعم،
هنا ذكر أنه لا يصح.
هنا من هذا؟
المصنف ذكر في إيه؟ الاستنجاء ولا يصح إلا بطاهر مباح.
إلا بإيش؟
طاهر مباح.
نعم،
هناك ذكر أنه
يزيل الخبث، لأن الطاهر مباح.
أنا قصدي شيخ
ما فهمتك أبو نور، لو تعيد السؤال الله يحفظ.
ذكر هنا كالمقصوب والمشروب والمقصوب لشرب ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث.
نعم، اللي هو الموقوف لشرب.
أنا أقصد يا شيخ أن المقصوب لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث.
نعم،
كتاب الطهارة
هنا ذكر في الاستنجاء
إيه؟
ويسن خطأ على وجه ولا يصح لبطاه مباح.
نعم،
استخدمت
اللي تقدمت في الخبث اللي هو الموقوف على الشرب فقط، عرفت؟ هذا مقصوده رحمه الله. والموقوف على الشرب مباح ولا ما هو مباح؟
مباح.
وذكرنا أمس المسألة بشيء من التفصيل، كنت موجود بنورة لما قلنا أن حتى الحين الناس العرف عندهم مختلف، يعني يوقف الماء ويسمح لك بسائر الاستعمالات. بارك الله فيك. أبو خالد بدع. نعم، نعم نعم بدع، هذه ليس لها دليل. نعم، استنجاء بالماء فقط. نعم أبو خالد. إيه؟ لا 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 يصح بأقل من 3 أحجار. لا بأس، بس تقطعه وترا، هذا الأفضل. أبو غربي
ويباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابسة فقط.
في إيش؟
في يابسة فقط.
نعم، في الأشياء اليابسة، ولا تستخدمه في الأشياء المائعة. ما تخلي إناء للماء لا للشرب ولا للاستعمال ولا للطعام، عرفت؟ لكن الأشياء اليابسة مثلا تخلي زولية، عرفت؟ تخلي للتنشيف اليدين، تخلي فقط. وضحت؟ بارك الله فيك. موعدنا غدا إن شاء الله يا أخوة، صلى الله عليه وسلم.